إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فما زلنا نتكلم حول منزلة التذكر، وفي هذا يقول رب العالمين: وما يتذكر إلا من ينيب، وما يتذكر إلا من ينيب، وقال: وما يتذكر إلا أو وما يذكر إلا أولو الألباب. ونحن مع المرتبة الثانية من مراتب التدبر، من مراتب التذكر، ألا وهي استبصار العبرة. أولا قلنا كيف يحصل التذكر؟ بالانتفاع بالعظة ابتداء. كيف يتذكر الإنسان؟ أولا إذا انتفع بالموعظة، وقلنا إذا أردت أن تنتفع بالموعظة لابد من ثلاثة أمور وتكلمنا عنها. الأمر الثاني استبصار العبرة، ونحن في استبصار العبرة حتى تتحقق فينا لابد أولا من معرفة الأيام، من معرفة الأيام. ذكرنا أن معرفة الأيام هي أيام الله تعالى، كيف نصر أولياءه وكيف أذل أعداءه، كيف نجى المؤمنين وكيف أهلك الكافرين. فتقرأ في أيام الله أن إهلاك قوم فرعون يوم من أيام الله، ونجاة موسى ومن معه يوم من أيام الله، وتقول إن هلاك قوم صالح ونجاة صالح يوم من أيام الله. فمعرفة الأيام، استبصار العبرة بهذه الأيام، أن نأخذ العبرة مما مضى أيها الإخوة من تاريخ حياة الإنسانية. وقلنا هذا كذلك فيه فائدة في دراسة التاريخ عموما، تاريخ الأنبياء عليهم السلام، تاريخ البشرية عموما، الأنبياء والذين عاندوا الأنبياء وما بعد تاريخ الأنبياء، يعني يبدأ بعد ذلك من تاريخ الخلفاء ثم الكرة الأرضية التي كانت في ذاك الوقت، الناس الذين كانوا يعيشون على الكرة الأرضية، كيف حصل الصراع بين الحق والباطل إلى زماننا هذا. قراءة التاريخ والتأمل في التاريخ مهم جدا، وللأسف كثير من المسلمين لا يقرؤون، ولذلك الذي لا يقرأ كيف يفهم الواقع؟ قال بعضهم، قال لما في حصلت معركة بين المسلمين من قريب واليهود في 67، قال: نحن نعرف أن العرب أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم. قال: نحن نعرف أن العرب أمة لا تقرأ، يعني العرب المعاصرون، يتكلم عن العرب، وإلا أجدادنا وإلا سيار أمتنا كانت تقرأ، كانت حية لما انتشرت فيها القراءة وعرفوا السابق واستبصروا به العبرة للمستقبل. هكذا أيها الإخوة، الأمة عندما تقرأ وتستبصر الماضي، لأن التاريخ، قلنا ابن خلدون ماذا يقول في التاريخ؟ ظاهره حدث كذا في سنة كذا، حدث كذا في سنة كذا، هكذا التاريخ حقيقته أخذ العبرة من الماضي لإنشاء المستقبل، أخذ العبرة من الماضي لصناعة المستقبل. لو أن الأمة أخذت العبرة من كل الأزمنة الماضية، الأمة الأصل أن يصبح كتاب، مثلا كتاب البداية والنهاية، من المقررات أيها الإخوة لأبنائنا في المدارس، الأصل كلنا تعلمنا خلال المراحل المدرسية كتاب البداية والنهاية. تاريخ الأمم كيف حدث أيها الإخوة؟ كيف حدث تاريخ الأمم؟ كيف نهضت أمم وكيف سقطت؟ نتعلم من خلال هذا التاريخ الطويل، البداية والنهاية، كتاب للإمام ابن كثير يعرض فيه تاريخ السابقين. فقلنا نتعلم نحن من التاريخ، التاريخ يعلمنا أيها الإخوة، نتعلم السنن الربانية، من معرفة الأيام نتعلم السنن الربانية، وسنبسط شيئا من الكلام في هذه الفائدة من معرفة الأيام. إننا إذا عرفنا الأيام السابقة التي مرت، عرفنا سنن الله في الكون. السنن الربانية هي التي تحكم الحياة البشرية كلها. قال الله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فيقول العلماء: عاقبة المكذبين المشار إليها في هذه الآية واحدة من تلك السنن الربانية. قال قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. عاقبة المكذبين التي ذكرت في هذه الآية واحدة من السنن الربانية، أن من كذب دين الله فهذه عاقبته، والمطلوب أن نتأمل وأن نتدبر فيها. الإسلام يجعل دراسة التاريخ والاعتبار في السنن البشرية، السنن الربانية في الحياة البشرية، يجعله فارقا بين أولي الوعي والبصيرة وبين الغافلين الذين لهم أعين لا يبصرون بها. قال الله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أي فينظروا في سنن الله الربانية فتكون لهم هذه القلوب فيعتبروا بما حصل من قبل، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فيسمعون ما حصل عن السابقين فيعتبروا بالسنن الربانية. فجعل الفارق بين من ينظر إلى السنن الربانية، جعل الاعتبار بها هو الفارق بين أصحاب القلوب الحية وأصحاب القلوب الميتة. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا، تأملوا، انظروا ماذا حصل، ماذا في السماوات والأرض، والأرض أيضا مما في مخلوقات الله الكونية، أو انظروا مما حصل في خلق الله تعالى وفي الأمم السابقة التي سبقتكم حتى تنظروا إلى سنن الله في الكون. ففعلا التاريخ أيها الإخوة الأيام تبين لنا سنن الله الربانية. من أول فعلا ما يلحظ الإنسان مسألة السنن الربانية في التاريخ، يلحظ أيها الإخوة أن سنة الله تعالى في إعطاء البشر جميعا، إمداد البشر جميعا ليبلوهم أيهم أحسن عملا. فلذلك قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء ربك ليس للمؤمن فقط، عطاء ربك للمؤمن والكافر، عطاء الربوبية، الخلق، الرزق، الإمداد. فذات ننظر في التاريخ، يعني اللي كانوا أقوياء هل هم أهل الإسلام فقط والأهل الإسلام وأهل الكفر؟ أهل الإسلام وأهل الكفر. اللي أخذوا بالأسباب المادية كانوا أقوياء، لما؟ لأن عطاء الله ليس للمؤمنين فقط، العطاء الدنيوي. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. للمؤمن والكافر وللمؤمن فقط؟ هذه للمؤمن والكافر. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. للمؤمن والكافر وللمؤمن فقط؟ للمؤمن والكافر. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. المؤمن والكافر. فإذا حتى تعلم أن هذه السنة لابد أن تكون موجودة، ترى من خلال التاريخ في أمتنا قامت، هناك أمتنا قاومت قوم أمة فارس والروم، أو أمتنا أو أصحاب نبينا قاوموا حضارة فارس وحضارة الروم، وكان عندهم قوة مادية والله أمدهم والله أعطاهم القوة المادية من عنده. نعم، عطاء الله لا يقتصر، لا، ليس على المؤمن فقط. ولذلك سنة هذا العطاء الرباني اللي هو الدنيوي ينبغي أن نتعلمه نحن الآن. الكفار الآن أكثر عطاء منا دنيويا، يعني ماديا، لأنك تعلم أن هذه سنة ربانية، أن العطاء لهؤلاء ولهؤلاء. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه. وذلك من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قال لكن الفارق بين المؤمن والكافر، الكافر أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ذلك القرآن يركز على مسألة أيها الإخوة، أن تاريخ الأمم السابقة صحيح أعطوا من المادة، أعطوا من الدنيا، أعطوا من المال. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. صحيح كان عند هؤلاء من القوة والمنعة، نعم، لكن كل هذا لم يمنعهم من الدمار أيها الإخوة، لم يمنعهم من عذاب الله، لم يمنعهم من أن ينزل الله عز وجل بهم بأسه، كل هذا ما منعهم. قال الله تعالى، قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. إذن المسألة ليس أنهم كانوا ضعفاء، عندهم قوة ومنع والله أعطاهم، نعم، من عطاء ربك. ولكن أنت تقرأ في السنن التاريخية أن هذا العطاء ما يمنعهم من الدمار، لأن العطاء يزداد ويزداد 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 إلى أن يقسمهم الله مرة واحدة، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وفعلا أنت بتنظر للتاريخ السابق أن كفار فتح عليهم أبواب كل شيء من الدنيا، يعني من المادة، لكن هؤلاء أكملوا هذه الحياة كما يريدون حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. وبتأخذ أيضا هذه السنة الربانية اللي هي من معرفة الأيام، تأخذ السنة الربانية هذه في تاريخ الأمة كاملة ثم تأتي إليه لتوقعه على تاريخنا أيها الإخوة أو على حاضرنا، لتقول نعم الآن عطاء الله للكفار أكثر من عطاء الله للمسلمين في الدنيا، أكثر مال وقوة وسلاح وكذا، نعم، لكن هل هذا لأن الله راض عنهم؟ سنة ربانية كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وهم يفرحون يفرحون يفرحون، وسيأتي القسم الإلهي والدمار لا محالة، وسيأتي إفناء هذه الحضارات لا محالة، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. إذن هنا سنة ربانية أن العطاء ليس للمؤمن. تقرأ في التاريخ، تقرأ أن الصليبيين كان عندهم قوة وسلاح، واجهوا المسلمين هزموهم مرة هزمهم المسلمين، لأن العطاء مش واحد، عطاء الإلهي الرباني ليس واحدا. هؤلاء عندهم قوة، تقرأ عندهم أموال كذلك، تقرأ حضارات مرة دنيوية يعني للمسلمين والكفار، هذه سنة ربانية في التاريخ. وأمر آخر أيها الإخوة، تقرأ في التاريخ أيضا بيان حال المؤمنين وحال الكفار في الحياة الدنيا ثم تعلم بيان مصيرهم في الآخرة. دائما تصور في القرآن وتقرأ في التاريخ ترى حال المؤمنين وحال الكفار في الدنيا، موجود حال المؤمنين وحال الكفار، كيف كانوا يعيشون، كيف كانت بيوتاتهم أيها الإخوة، كيف كانت قصورهم، كيف كانت أموالهم، في فرق بين حال المؤمن والكافر في الدنيا، لكن بيان المصير هذا هو الفارق أيها الإخوة، هذا هو الفارق. وذلك فعلا هذه السنة يبرزها لما نفسر التفسير الإسلامي للتاريخ، نقول الكافر يعطى صحيح في الدنيا، لكن إذا جاء في الآخرة ليس له في الآخرة من نصيب. الذين يجعلون الدنيا لأجل الدنيا هذا تفسير جدلي باطل، الدنيا لأجل الدنيا، الحياة لأجل الحياة، هذا تفسير أيها الإخوة جاهلي ليبرالي معاصر، تفسير إلحادي للحياة، إن الدنيا لأجل الدنيا، انتصرت في الدنيا أنت منتصر، انتصرت لوقت يسير أنت فائز، فزت لوقت يسير، كنت صاحب مال خلاص أنت كسبت حياتك. لا، في تفسير آخر أن أناسا أيها الإخوة من المؤمنين عبر التاريخ كانوا يبذلون أرواحهم وبذلوا أرواحهم لا لأجل الدنيا وإنما لأجل المصير الأخروي الذي هو الفارق بين المسلم والكافر. فإذا في التاريخ تجد أن المسلمين بذلوا وتعبوا، لكن بذل المسلمين في معركتهم مع الكفار إنما هو بتصورهم للآخرة، لكن بذل الكافر والجيوش ونحو ذلك إنما هو لأجل الدنيا لتمكينهم في الأرض لحضارتهم. لكن عندنا ما في شيء اسمه هزيمة حقيقية، لأنه عندنا إما إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، هذا فرق بيننا وبينهم، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ماذا تنظرون منا، إما أن نموت نفرح بذلك، دعنا نموت حتى ننال شهادة، فالموت في درب الهدى ميلاده، فالموت في درب الهدى ميلاده إحدى الحسين، نفرح بهذا، اللي بيموت شهيد بفرح. والأمر الآخر وإما النصر، نفرح بالنصر الحمد لله. لكن اسمع، قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، قال ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. تقرأ والله في السنة الربانية حتى في التاريخ تقرأ أن الأمور في الكون هي تجري بأقدار الله ولكن من خلال أعمال البشر. وتقرأ والله في التاريخ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تقرأ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تقرأها هذه، أن المسلمين مرت فيهم مراحل انحطاط، فلما غيروا غير الله حالهم، لما غيروا عن السبيل الهدى غير الله حالهم، اجتاحهم التتار، أبادوا بلادهم، قتلوا خليفتهم، استولوا على أراضيهم، لما نهضوا غيروا للأحسن فغير الله حالهم للأحسن. هذه سنة ربانية تقرأها من خلال التاريخ. تقرأ كم مر أيها الإخوة في تاريخ الأمة أيها الإخوة في من مصائب ونكبات بسبب ذنوبها، هذا في التاريخ موجود بسبب معاصينا، تعرف مصدر مصائبنا. لذلك في عهد عيسى عليه السلام تطبق الشريعة ويحيى الناس الدين حقيقة، فيستظل الناس بقحف الرمانة بقشرتها، من كبر قشرة الرمانة جماعة يستظلون بها، يقال الأرض ردي بركتك، تخرج الأرض كنوزها من الذهب والفضة، اللقحة تكفل فئام من الناس، تحلب في إناء جماعة من الناس يشربون، يطاف بالمال لا يوجد أحد يقبله. عندما تطبق الشريعة بين الناس تحل البركة، عندما تنتشر المعاصي بين الناس، اسمع ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله في أحداث سنة 462، قال وقد حصل في مصر غلاء شديد، هذه البلاءات نزلت على الناس، ضيق في الرزق، انتشرت معاصي. قال وقد حصل في مصر غلاء شديد، قال حتى أكلوا الجيف والميتات والكلاب، حتى أكلوا الجيف والميتات الميتة، قال والكلاب، قال وكان يباع الكلب بخمسة دنانير ليؤكل، وماتت الفيلة فأكلت ميتاتها، قال وأفنيت الدواب، حتى الدابات ناس الدواب أكلوها من الجوع، قال وكان الوزير له خيول كثيرة جدا فلم يبق منها إلا ثلاث، لأن الناس كانوا يختطفون خيوله ليأكلونها. قال واكتشف رجل يقتل الصبيان والنساء ويبيع لحومهم، فقتل وأكل الناس من هذا اللحم من شدة الجوع، كانوا يشترون ويأكلون لحوم النساء والصبيان من شدة الجوع. قال فلما علم الناس به أنه يأكل، أنه هذا اللحم الذي كان يبيعه من لحم النساء والصبيان، قال فقتلوه وأكلوا لحمه من شدة الجوع. قال وكانت الأعراب يخدمون بالطعام يبيعونه بظاهر البلد، يخرجون خارج ظاهر البلد لما يأتوا من بعيد لا يدخلون البلد، قال لأنهم يخافون أن يخطف منهم إذا دخلوا البلد. قال وكان لا يجسر أحد أن يدفن الميت بالنهار، إنما يدفن الميت بالليل خفية لئلا ينبش قبره فيؤكل، من شدة مجاعة عامة يؤكل الإنسان. قال وحدث أن الناس من كثرة الموت لم يستطيعوا دفن بعضهم بعضا، قال ودفن العشرون والثلاثون في قبر واحد، قال وبعضهم ماتوا من الدفن فصاروا يرمون في البحر، قال وحصل كذلك أن بعض الناس قد أكل الجيف والنتن من قلة الطعام، قال ووجد مع امرأة كلب فخذ كلب قد اخضر، يعني نتن فخذ كلب جلكم الله تأكل به وهو منتن، قال وشوى رجل صبية في فرن فأكلهم، وسقط طائر ميت من حائط، طائر ميت من حائط، فاحتوشه 5 من الناس واقتسموه ليأكلوا. قال: وأحصي من مات من الوباء في بخارى وفي تلك البلاد بألف ألف وخمسمائة ألف وخمسين ألف إنسان، بألف ألف يعني مليون، وخمسمائة ألف وخمسين ألف إنسان، ألف ألف مليون وخمسمية وخمسين ألف إنسان ماتوا في بخارى. قال: والناس يمرون في البلاد فلا يرون إلا أسواقا فارغة وطرقات خالية وأبوابا مغلقة. قال: ووحشة وعدم أنس. قال: وكان الفقراء ينبشون القبور ويشوون الموتى فيأكلونهم. قال: وليس للناس شغل في ليل أو نهار إلا غسل الأموات، فكانت تحفر الحفر فيدفن فيها 20 و30. ثم قال: وتاب كثير من الناس وتصدقوا بأكثر أموالهم، لأن انتشر في ذاك الوقت الفحش والمعصية والسوء، فعند لما رأوا هذا البلاء الذي نزل عليهم المصائب، قال: فتابوا وتصدقوا بأكثر أموالهم. قال: فما وجدوا أحدا يقبلها. قال: لما؟ قال: لأن الناس لا ينتفعون بالأموال، إنما يريدون أكلا. قال: وكان الفقير يعرض عليه الثياب والدنانير الكثيرة فيقول: أريد كسرة خبز فقط أسد بها جوعي، لا أريد الثياب لا أريد الدنانير، تعرض عليه ذهب، ما يريد الذهب. قال: وأراق الناس الخمور وكسروا آلات له، آلات له، ولزموا المساجد للعبادة وقراءة القرآن. قال: وقل دار يكون فيها خمر إلا مات أهله كلهم، أهل ذاك الدار ماتوا جميعا فيها خمر. قال: ودخل على مريض له 7 أيام في النزع لينازع ليموت ولم يمت، فأشار بيده إلى مكان فوجدوا فيه خابية خمر فأراقوها فمات من وقته بسهولة. ثم قال: ومات رجل في مسجد فوجدوا معه 5000 درهم فعرضت على الناس فلم يقبلها أحد، يريدون أكل ما في أكل، مجاعة، 5000 درهم من يأخذها؟ ما أحد أخذها، ما في طعام يشتري أصلا. قال: فتركت 5000 درهم في المسجد 9 أيام ما أخذها أحد في المسجد، ليدخل المسجد خذها للدرهم، ما أحد يأخذها. قال: فدخل 4 ليأخذوها فأخذوها فماتوا عليها من شدة الجوع. قال: ولم يخرج منهم أحد وهو حي. فإذا نزلت المصيبة أيها الإخوة نزلت عامة، ولذلك كان ذاك الوقت في معصية انتشر، وذلك قال: وحصل موت، يقول ابن كثير، في العلماء والفقهاء وطلبة العلم، حتى إن فقيها كان يدرس الفقه وكان يدرس عليه من الطلاب 700 نفس، فلم يبق منهم أحياء إلا 12 نفسا، 12 واحد بقوا أحياء من 700، ماتوا جميعا. هؤلاء صالحون طلبة علم أيها الإخوة، كانوا يجلسون عند الشيخ، 12 واحد من 700 بقوا، الباقي مات من شدة الجوع والقحط والفقر الذي أصاب الناس. إذن أيها الإخوة، نحن نعرف مصدر مصائبنا من خلال التاريخ، نحن نقرأ من خلال التاريخ أيها الإخوة أن الله تعالى يبتلي هذه الأمة، هكذا التاريخ، هذه حادثة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. تمر بالتاريخ أحداث أيها الإخوة حتى المسلمون يعلموا كيف أن المصائب منهم مش من غيرهم، معرفة الأيام، استبصار العبرة. وذلك انظروا مثلا لما المسلمون تقاعسوا عن الجهاد وعن نصرة دين الله، كيف دخل الصليبيون بيت المقدس، دخل النصارى بيت المقدس عام 492 من الهجرة. قال: وكان عددهم 1,000,000 مقاتل فعاثوا في المسجد فسادا وأخذوا قناديل المسجد وما فيه من الحلي. قال: وقتلوا الناس في ذاك المكان، دخلوا الصليبيون دخلوا بيت المقدس. قال: حتى قتلوا من الناس 60,000 فأكثر، قتلوا من الناس 60,000 فأكثر. قال: وصار الناس يهربون. اسمع الآن إلى تخاذل الأمة في التاريخ ونفس الحوادث تكرر. قال فصار الناس يهربون وفزعوا إلى إخوانهم المسلمين في أماكن أخرى ليقول لهم أنجدونا. قال فلم يجدهم أحد. قتل من المسلمين 60,000 في بيت المقدس ولا واحد أنجدهم. قال فلم يجدهم أحد. قال وقام الناس على الخطباء، الخطباء على المنابر، قام الخطباء على المنابر واستنجدوا الناس إلى الجهاد، وخرج أعيان الفقهاء إلى الناس يحرضونهم على الجهاد، فلم يخرج أحد، لم يخرج أحد، ما خرج أحد، ما حس هؤلاء أيها الأخوة على الجهاد، فما خرج أحد. حتى قال بعض الشعراء في المسلمين وفي حالهم، قال مزجنا دمانا بالدموع السواجم، فلم يبق فينا عرضة للمراجم، وشر سلاح المرء دمع يريقه. ما إلا سلاح إلا الدموع، صرنا نبكي. وشر سلاح المرء دمع يريقه، إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. فيا بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم، وكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم. وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم ظهور المذاك أو بطون القشاعم، تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض ذيل المسالمين. النصارى دخلوا البلاد واحتلوا وأنتم على حالكم، لا أحد يتحرك. حتى بعد ذلك قيض الله للأمة عماد الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي، ونور الدين زنكي قبل ذلك، صلاح الدين الأيوبي ومن بعدهم من المماليك، حتى طردوا النصارى وجاء المسلمون، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذن يا جماعة المسألة لماذا سقط المسلمون في بيت المقدس في ذاك الوقت، وكيف نهض صلاح الدين بالأمة مرة أخرى؟ تقرأ سنن ربانية، تقرأ سنن ربانية في التاريخ، ما هو السبب في مصيبتنا بيت المقدس لما أخذها الصليبيون؟ أمة خاملة كانت بالشهوات، ترتع بالشهوات، خطباء فقهاء يحثون الأمة أن تنهض، ما نهض، حتى بعد ذلك أصابهم ما أصابهم، ثم بعد ذلك هيأ الله لهذه الأمة كي تنهض. ثم أيضا من السنن في التاريخ أن هذه الأمة لا تموت، هذه سنة أيضا تقرأ في التاريخ، أن الأمة انتهت الخلافة وقتلوا الخليفة، قتلوا 60,000 بيت المقدس، وإذا أن تظن خلص انتهت أمة الإسلام، أخذ الأعداء البلاد واستولوا على الأموال، نهبوا الثروات، خلص انتهت الأمة. وإذا في عمر التاريخ هذا لا شيء، 10 سنين 20 سنة، بعد 90 سنة من هذه الحوادث، 60,000 هيأ الله صلاح الدين، 60,000 قد قتلوا من المسلمين، بعد 90 سنة هيأ الله صلاح الدين ليسترد بيت المقدس مرة أخرى. فإذا تعرف أنت من خلال التاريخ أن الأمة لا تموت، الأمة أيها الأخوة قد تنام ويطول إغفاؤها، نعم ويطول نومها، ولكن هذه الأمة لا تموت، لأن دين الله هو لله وهو الذي يحفظه. وأنا بقول دائما لو كان هذا الدين لبشر لانتهى قديما أيها الأخوة، لانتهى من زمان هذا الدين، لكن هذا الدين ليس لبشر، والذي لا يتولاه هو رب البشر الذي خلق البشر، هذا هو الذي يتولى الدين. ولذلك فعلا مرة الأمة تسقط تنهض مرة أخرى، تسقط الأمة الخلافة العباسية يقوم قطز فيحيي الله به الدين، يسقط المسلمون بيت المقدس يقوم صلاح الدين، يسقط المسلمون الظاهر بيبرس، يسقط المسلمون في وقت من الأوقات يقوم محمد الفاتح، يسقط وهكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وهذه كذلك سنة ربانية، تعرف أدوات النصر، أدوات التمكين، تعرف كيف مكن للمسلمين، كيف سقطت دول وكيف نشأت دول. نقرأ أيها الإخوة من السنن الربانية أن الله تعالى لا يضيع أولياء، هذا من خلال التاريخ، اللي بقرأ الأيام تعرف أن الله لا يضيع أولياء، وأن الإنسان ينبغي أن يكون مع الله في مواقفه ولا يهمه، فالله سيعوضه خيرا مهما كان. تقرأ مثلا قصة محمود ابن سبكتكين رحمه الله وكيف حارب الشرك، نجد مثلا محمود ابن سبكتكين يأتي إلى بلاد الهند وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله،
جاء إلى بلاد الهند حتى يكون الدين كله إلا دخل فاتحا، وصل فيها إلى أماكن لم يصلها أحد أيها الإخوة بعده، قال أو قبله، كسر الصنم الأعظم عند هؤلاء، كانوا يعبدون صنما اسمه سومونات. كان أهل الهند يفدون إلى هذا الصنم سومونات من كل فج عميق، أعظم ما يفد الناس إلى الكعبة في العدد يعني، لأنه قلنا في دروس السيرة أن الهند كان يسكنه أعداد هائلة من القدم. قالوا فكان يفد إليها أناس كثر ينفقون عندها النفقات الكثيرة لا توصف. كان عليه أيها الأخوة ينفق على هذا الصنم 10,000 قرية، 10,000 قرية يبعثون بأموال لهذا الصنم، كل هذه الغلات للصنم ولمن يزور ويحج لهذا الصنم. امتلأت خزائن الصنم التي عند هذا الصنم سومونات أموالا، يقولون كان عند هذا الصنم 1,000 رجل يخدمونه، عند هذا الصنم 1,000 رجل يخدمونه، كان عند هذا الصنم 300 رجل يحلقون رؤوس الحجاج الذين يأتون لهذا الصنم، 300 واحد فقط مهمتهم أن يحلقوا الرؤوس، من كثرة أيها الإخوة الخدام 1,000 عند هذا الصنم، صنم كبير. فكان البعيد من الهند يتمنى أن يفد إلى هذا الصنم سمونات. فلما فتح بلاد الهند محمود بن سبكتكين رحمه الله وبلغه خبر هذا الصنم وكثرت عبادة الهنود له، قال فتجشم المشاق وجهز الجيش وقطع الأهوال وانتدب معه 30,000 من المسلمين حتى وصلوا إلى ذاك المكان وسلمهم الله، فدخلوا البلاد التي فيها الوثن ونزلوا بساحة عباده ودعوهم الإسلام، أبوا إلا فقتلوا من أهله 50,000، ثم قلعوا الوثن وحرقوا بالنار. طبعا قبل ذلك كان أهل الهند عرضوا على محمود بن سبكتكين، قالوا له لا تهدم صنمنا هذا، سمنا إلهنا هذا ما تهدمه، وندفع لك الأموال الجزيلة، ندفع لك ما شئتنا الأموال، اتركه، اترك هذا الصنم لا تهدمه، يعني ما الذي ينفعك إذا هدمته؟ قال فقال أستخيره إن شاء الله. فلما أصبح قال تأملت فكرت في الذي ذكروه لي، قال نعطي أموال وأموال تدفع المسلمين، حتى بعض الأمراء أشاروا عليه قال نعم اترك الصنم هذا ونأخذ أموالا وغنائم تنتفع بها أمة الإسلام، بيت مال المسلمين يغتني المسلمين، أموال كثيرة عظيمة. فقال استخرت الله تعالى فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة أين محمود ابن سبكتكين الذي كسر الصنم، أحب إلي من أن يقال لي أين محمود ابن سبكتكين الذي ترك الصنم لأجل ما ينال من أموال الدنيا، فسأهدم الصنم بإذن الله. فعزم على ذلك وكسر ذاك الصنم العظيم الذي يحج إليه الآلاف أيها الإخوة. فلما كسره وجد في داخله من الجواهر واللآلئ والذهب أضعاف أضعاف ما عرضه عليه الكفار ليستنقذوا صنمهم، فأخذ هذا الذهب والأموال والجواهر واللآلئ غنيمة للمسلمين. فبنأخذ من التاريخ إنه اللي بيكون مع الله الله لا يضيعه، هذا خبر واقعي، الله ما ضيع هذا الرجل المسلم ولا ضيع المسلمين ولا ضاعت عليهم الأموال، إنما هيأ الله تعالى لهم من الأموال زيادة على ما دفعوا. هذا تقرأ هذه قصة تقرأها في التاريخ، هذه من الأيام، هذا يوم من أيام الله أيها الإخوة، كسر محمود بن سبكتكين صنم سنومات يوم من أيام الله، وبيان لأن الحق أحق أن يتبع، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا هدما ولا صنما إلا هدمته، ولا صنما إلا هدمته. ومن معرفة الأيام أيها الإخوة معرفة حقيقة الصراع بين الحق والباطل، ومعرفة نماذج مشرفة في هذه الأمة. إن شاء الله نكمل الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سلام.
بارك الله فيك.
جننونا بالرسائل كثير، رسلنا رسائل صح؟
أنت لك واتس وجننوك بالرسائل، وزارة رسائل وزارة كمان.
وزارة. سلام.
السلام عليكم.